السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد أحبتي في الله، إن هذه هي المحاضرة الثانية التي نعيش فيها مع اليوم النبوي، مع يوم في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش معه في صباحه ومسائه، في غدوه ورواحه، نمشي معه في أسواق المدينة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، نأكل من كفافه ونستمع إلى صوته الحاني معلما وإلى صوته المخبت مصليا، ونجلس معه على حصيره تلك التي كان ينام عليها حتى تؤثر في جنبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. يعني ربما نشاركه في طعامه القليل الذي كان يأكله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ما يوقد في بيت محمد النار. يمكنك من خلال هذا الوصف أن تراه نائما وأن تراه قائما وأن تراه جالسا، لقد كانت حياته كتابا مفتوحا للأمة كلها، ما حجب من حياته شيء صلوات ربي وسلامه. يعني حتى إن حوائط الجدر التي كانت يعني التي أقيمت بها حجراته ما كانت مرتفعة جدا بحيث تحجب جميع ما وراءها. كيف كان يتعامل صلوات ربي وسلامه عليه مع دورة الزمن اليومية؟ هذا ما كنا قد شرعنا في الحديث عنه في المحاضرات السابقة، وها نحن نواصل الحديث عنه في هذه المحاضرة إن شاء الله. لقد بدأنا بالحديث عن اليوم النبوي منذ إشراقة الفجر. كانت تأتي إشراقة الفجر دائما ونبينا صلى الله عليه وسلم نائم. نعم، لأنه يعني كان قد أخذ حظه من قيام الليل، يعني وقبيل الفجر في السدس الأخير من الليل كان ينام صلوات ربي وسلامه عليه لكي يعطي جسده قسطه وحظه من الراحة ليستقبل يومه الجديد يعني بحيوية وبنشاط. فما جاء وقت الفجر على النبي إلا وهو نائم، يعني كان يوقظه أذان بلال. فدي أول لقطة، إن آخر الليل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما نائما، يوقظه أذان الفجر عندما يرفعه بلال رضي الله عنه وأرضاه. إذا أذن بلال استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن أول شيء كان يفعله أنه يستأذن. أول شيء يفعله إذا استيقظ من نومه يأخذ سواكه فيستاك به، ثم يدعو بهذا الدعاء المأثور: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، ثم يجيب المؤذن فيقول مثل ما يقول، ثم ينبعث صلوات ربي وسلامه عليه. كان به حاجة إلى الغسل، اغتسل يعني أو توضأ، إن لم تكن له به حاجة إلى الغسل وذكرنا أنه ربما قام إلى صلاته ولم يتوضأ لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. وذكرنا في المحاضرات الماضية أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، فهو ليس كأحدنا، إنه تنام عيناه لكن لا ينام قلبه، إذا حدث له حدث في نومه شعر به أحس به. طيب يركع ركعتي الفجر في بيته صلوات ربي وسلامه عليه، وقلنا كانت يعني ركعتين خفيفتين، حتى يقول المراقب له فيهما هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لا. فإذا فرغ من صلاته إن كان زوجته التي تكون نوبتها إن كانت مستيقظة فإنه يؤانسها ويسامرها في هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر. إن كانت نائمة فإنه يضطجع على جنبه الأيمن اضطجاعة خفيفة إلى أن ينادى للصلاة. طيب إذا نادى بلال إذا رفع الإقامة، طيب متى كان يرفعها؟ إذا رأى الناس قد اجتمعوا في المسجد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الصلاة يا رسول الله، يعني يعلمه أولا بأنه سوف يقيم الصلاة. نعم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء، وقد تحدثنا بالتفصيل في مسألة رفع البصر إلى السماء عند الدعاء. نعم، وقال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذا رآه بلال داخلا المسجد فإنه يقيم الصلاة. نعم، وإذا رآه أصحابه قاموا إلى الصلاة. وذكرنا أنه ربما خرج إلى المسجد ورأسه ينطف ماء من أثر الغسل. نعم، وربما خرج فوقف في مصلاه ثم تذكر أنه جنب ولم يغتسل فقال لهم مكانكم، ثم يرجع إلى بيته فيغتسل، ثم يخرج إليهم ورأسه يقطر ماء. ما كان يتكتم هذه المسائل ولا يتحرج منها، إنما كان بشرا من البشر يرى الناس في حياته واقع حياتهم. طيب إذا قام في المصلى يقول لأصحابه سووا صفوفكم وتراصوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. نعم، ثم يسكت إسكاته ما بين التكبير والقراءة، وفيها دعاء مأثور كما قلنا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم، ثم يجهر بالفاتحة فيقرأ قراءة مفصلة مترسلة يقطعها كما قلنا آية آية. نعم، كان يطيل القراءة في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ويوم الجمعة كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة السيدة، الثانية بسورة الإنسان. طيب إذا أتم صلاته سلم منها ثم قال وهو في مكانه، يعني قبل أن يستدير بوجهه إلى المصلين، يعني قال وهو لا يزال مستقبلا القبلة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. القبل هذا فقط، ثم ينطرف وجهه إلى المصلين، يعني يستدبر القبلة ويستقبل المصلين ويستكمل ذكره ويستكمل ورده وهو مستقبل للمصلين. أول كلمة يقول عندما كان يستدير لأصحابه ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثم ذكرنا بعض ما كان يذكره من أدعية وأذكار مأثورة صلوات ربي وسلامه عليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الحظ يعني أو الغنى، يعني المال والبنون ومتاع الدنيا لا ينفع أصحابهم من الله عز وجل، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره. نعم، ثم يذكر بجوامع الذكر التي يستقبل بها صباح يومه، ويكثر الاستغفار كما قلنا، كان يستغفر في كل غداة 100 مرة، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي أثناء ذلك كان يأتي خدم المدينة كما قلنا بأيديهم الأقداح فيها الماء، نعم كانوا يتبركون بوضع يده صلوات ربي وسلامه عليه في آنيتهم، فما يؤتى بإناء إلا غمس فيه يده، وربما أتوا إليه في اليوم الشديد البرد فيضع يده في آنيتهم صلوات ربي وسلامه عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مبارك الذات، فكل ما اتصل به وارتبط به وانفصل عنه يعني فهو مبارك، هذا أمر خاص به لا يتعداه إلى غيره صلوات ربي وسلامه عليه. انتهينا من هذا القدر في المحاضرة الماضية، عايزين اليوم نستقبل الصباح النبوي. كيف كان يستقبل نبينا صلى الله عليه وسلم صباحه بعد الصلاة؟ ماذا كان يفعل بعد صلاة الصبح؟ عايزين نمشي خطوة خطوة، ساعة ساعة كده، حتى نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ونقترب من يومه ومن تعامله مع دورة الزمن اليومية. يفرغ من صلاته ويستدير بوجهه إلى أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، فيسر لهم ضوء الصباح عن ضياء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما بدأهم بموعظة. موعظة بعد صلاة الفجر من الهدي المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. ثم قال: فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر عليهم من مثل هذه المواعظ، وإنما كان يتخولهم بها ويتعاهدهم من غير إملال. موعظة موعظة قصيرة، لكن أحيانا كان يتحدث حديثا طويلا، فمر مثلا صلى صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، إما ركبها أو أركب عليها متاعه معه، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ما كان حاضرين ما كان شاهدين، لكنه كان يجزم ويقطع أنهما لو بلغهما ذلك لآمنا به فشهد لهما بالغيب، فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وهذا من مناقبهما رضي الله عنهما وأرضاهما. أي نعم. ثم قال بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة. أي نعم. ثم قال فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال لها من، فقال له نعم، فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله أذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. نعم، ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين حينها، ولكن شهد النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما ليقينه منهما رضي الله عنهما وأرضاهما. البقرة علمت أنها لم تخلق يعني إلا للحرث، يعني وهذا يعني ليس حصرا على إطلاقي، لأن أيضا قد خلقت لكي تذبح وتؤكل، يعني لكن المقصود أنها لم تخلق لكي يحمل عليها، يعني كأنها يعني تلوم يعني من امتطاها أو وضع عليها متاعه لأنه استعملها في غير ما خلقت له، وهذا فيه نوع من أنواع القسوة التي تحججه بها يوم القيامة، لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. الذئب الجزء الثاني من القصة اللي قصها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، يعني قل بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فاستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحدثنا بهذا عن أحداث آخر الزمان، حيث تشغل الفتن الناس فتشغلهم عن مواشيهم عن أغنامهم عن أبقارهم، يعني فتصبح هملا لا راعي لها إلا الذئب، فتأتي سباع غريبة فتخطف منها واحدة، لكن الباقي يكون فين؟ في حوزة الذئب حيث لا راعي لها غيره، لأن الناس شغلتهم الفتن عن أن يهتموا بمشيتهم وأنعامهم ومتاعهم، عندما تتكاثر الفتن وتتتابع وتتلاحق في آخر الزمان. إن من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. طيب أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الصبح كان يقبل على أصحابه ثم يقول لهم إذا اجتمعوا حوله هل فيكم من مريض نعوده؟ فإن قالوا لا قال هل فيكم من جنازة نشهدها؟ فإن قالوا لا قال يقول لهم فمن رأى منكم رؤيا فليقصها علي أعبرها، أبين له تعبيرها وتأويلها. نعم، فيقصون عليهم رؤاهم فيعبرها لهم أو يقول لهم ما شاء الله أن يقول. وهنا ضربنا مثال يعني على الرؤى التي قصها الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه بعد صلاة الفجر. يعني من هذا الباب حديث عبد الله ابن سلام قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رأيت كأني في روضة، ثم ذكر من سعتها وخضرتها، نعم ثم قال وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلاه عروة فقيل لي ارقى، يعني فقلت لا أستطيع هذا عمود حديد تسلق عليه إزاي. ثم قال فأتاني منصف، المنصف اللي هو الخادم، أي نعم، قال فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، نعم، ثم قال فأخذت بالعروة فقيل له استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي. ثم قال: فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اسمع اسمع إلى تأويل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤية: تلك الروضة الإسلام. ثم قال: وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة هي عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، فأنت على الإسلام حتى تموت. وفي مرة قال لأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه: من منكم رأى رؤيا فليقصها أعبرها له. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. ظلة يعني يتساقط ويتقاطر منها السمن والعسل. ثم قال: فأرى الناس يتكففون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل. نعم. ثم قال: وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. نعم. ثم قال: فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. نعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فلتدعني لأعبرنها. خليني أنا أشرحها، خليني أنا أتولى أمر تأويلها. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. فقال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام. نعم. ثم قال: وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه. ثم قال: وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. ثم قال: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه يا رسول الله. نعم. تأخذ به فيعينك الله به، تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم. فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: فوالله يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت. يا رسول الله، فوالله لا تحدثني ما الذي أخطأت. فقال: لا تقسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره ما الذي أخطأ فيه، ونتبين لماذا بعد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمح لأبي بكر أن يعبر الرؤيا، وبالتالي يعني لا وجه لتفسير خطئه بأنه قد بادر لتأويلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه استأذن والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فلا يمكن أن يكون الخطأ هو أنه بادر إلى تأويلها يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لابد أن للمسألة أمرا آخر. يعني ثم تحدث الفقهاء ما هو احتمال الخطأ الذي وقع فيه أبو بكر. يعني فقالوا احتمال أنه قال أن هذا الذي ينطف من الظلة القرآن، القرآن يشير إلى العسل في الرؤيا، يعني الذي يرمز له في الرؤيا إنما هو العسل. يعني ماذا عن السمن؟ ما هي تنطف سمنا وتنطف عسلا، السمن يرمز إلى السنة، يعني كان ينبغي أن يقول القرآن والسنة. فعندما قال القرآن فقط، بينما الظلة تنطف شيئين، لا تنطف شيئا واحدا، تنطف سمنا وتنطف عسلا، كان ينبغي أن يقول القرآن والسنة. فعندما قال القرآن فقط، هذا وجه من أوجه تأويل يعني الخطأ الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أيضا فيه يعني احتمال آخر، إن الرجل الذي قال انقطع به الحبل ثم وصل له، وكأنه يرمز إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو عثمان قتل، يعني عثمان مات مظلوما، لكن الحبل قد وصل برجل من قومه، يعني فلم يوصل به هو لأنه قد مات ولقي ربه، يعني لقي ربه شهيدا مظلوما. طيب، لكن سؤال، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بخطئه؟ يعني قال بعض أهل العلم، لأن المسألة محتملة أن الخطأ كان فيما يتعلق بعثمان، فيما يتعلق بالفتن وأحداثها وأمواجها المتلاطمة، فلم يشأ أن يفتح، يعني أن ينك أجراحا أو أن يفتح للناس بابا من أبواب الفتن قبل ميقاته، فجعل الباب مغلق إلى أن يبلغ الكتاب أجله، إلى أن يظهر إلى عالم الشهود ما سبق في عالم الغيب من كتابة الله جل وعلا لهذه الأحداث الجسام التي كانت ستحدث بعد مقتل عمر ثم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والفقهاء بيقولوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم، مش لازم إذا أقسم عليك شخص أن تجيب قسمه إذا كان في إبرار القسم مفسدة أو مشقة وحرج بالغ. يعني أبو بكر أقسم عليه صلى الله عليه وسلم، قال والذي بعثك بالحق أن تخبرني ما الذي أخطأت فيه، فقال لا تقسم. يعني إبرار القسم منقبة، إبرار القسم حق، من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه، إلا إذا كان في إبراره مفسدة أو إذا كان في إبراره مشقة أو في إبراره حرج بالغ، فلا يلزم إبرار القسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يبر قسم أبي بكر. يبقى عندنا قاعدة وعندنا استثناء. القاعدة أن أخاك إذا أقسم عليه كأن تبر قسمه، وخاصة الزوجة إذا أقسم عليها زوجها، إذا أقسم عليها أبرت، وإن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسه وفي ماله. هذه القاعدة العامة، لكن لها استثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة يعني كأنه لم يجب أبا بكر إلى إبرار قسمه فقط لكي يكون هذا الأمر تشريعا للأمة، أن هذا ليس أمرا لازما في جميع الحالات إذا ترتب على هذا مفسدة أو إفشاء أسرار أو مشقة وحرج باله. يعني أقول له يا أخي لا تقسم، يعني أنا عندي من الأسباب ما يمنعني من إبرار قسمك وما يمنعني من أن أجيبك. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طبعا بمناسبة الحديث عن الرؤى، يعني الرؤى ثلاثة أقسام، يعني فالقسم الأول منها يعني أنها الرؤية التي تكون من الله عز وجل. القسم الثاني ما يكون من تهاويل الشيطان التي يجلب بها على المؤمن لكي يحزنه بها. والقسم الثالث ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فإنه قد يراه في المنام. عندنا حديث نفس، وعندنا رؤية من الله، وعندنا تهاويل يجلب بها الشيطان لكي يحزن الذين آمنوا، وليس بضرهم شيء إلا بإذن الله. نعم. وفي الحديث الرؤية ثلاث، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم يصلي، وليقم يصلي. وفي الباب حديث ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، فقالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ فقال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. رؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وموقف أهل السنة في باب الرؤى هو الموقف الوسط ما بين الغلاة والجفاة. إن غلاة المتصوفة، يعني لا أقول المتصوفة عموما، يعني التعبير الدقيق، إن غلاة المتصوفة يعولون على موضوع الرؤى تعويلا كبيرا جدا، حتى إن جل دينهم يأخذونه من الرؤى. والرؤيا غير الأنبياء ليست وحيا معصوما، هي قد يعني تكون بشارة أو نذارة، أما أنها تنشئ شريعة أو تنسخ شريعة، يعني أو تطلعك على أمر غيبي تعتقد به اعتقادا جازما ويقينيا، هذا كلام وهم وهذا كلام ضلال. وأعيد في هذا المقام أن نعمل تأكيد، حتى ولو تواترت الرؤى في أحداث الحرم، يعني قبل يعني 35 أو 36 سنة، لقد تواترت رؤى من رأى أن فلان هذا هو المهدي، وكان كل هذا وهم، يعني كان كل هذا من الشيطان. وانتهى بهم هذه الرؤى إلى فتنة ضخمة جدا، ويعني وفتقوا في ويعني وفتقوا في الدين فتقا كبيرا. فمسألة أن فلان شاف، فلان شاف نفس الرؤية، والثالث والرابع والخامس والعاشر، المعيار هو الشرع. المعيار ليس تواتر الرؤى، المعيار الوحيد الصادق والجاذب إنما هو الشرع. بيحكوا أن الإمام مالك رحمه الله جهل واحد قال أنا شفت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم، وقال لي في الحتة الفلانية فيها ركاز، ركاز معناها دفائن الجهلية، يعني كنز موجود، اذهب واستخرجه وليس عليك الخمس، ده بتاعك انت وحدك كله ليك. فقال له يا أخي قد يكون كلامك مظبوط، لكن عارضه حديث آخر أكثر صحة منه، فصاحبه قاله في اليقظة وانت قلت كلامك ده في النوم، فاللي جانا في اليقظة قال لنا في الركاز الخمس، فواحد نايم قال لنا حاجة، واحد صاحي قال لنا حاجة تانية، أخذ كلام النايم والأخذ كلام الصاحي. لقد ثبت عندنا فيما هو أصح من حديثك فيما نقل علينا نقلا صحيحا بإسناد صحيح من منتبه جازم واع لما يقول في الركاز الخمس، فما ينفعش ننسخ ما جاء في اليقظة بشيء جاء في النوم. وبعدين عندما تنزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين تم واكتمل بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لا سبيل إلى نسخ شريعة أو إلى إنشاء شريعة بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا بأكد على هذا المعنى مهم جدا، لأن في أوقات الفتن عندما يفقد الناس الرجاء فيما بين أيديهم من أسباب، الدنيا كلها ظلمت، أسباب كلها تقطعت، فتبدأ رحلة يعني التعلق بالغيب، يعني والتطلع إلى ما وراء الأسباب المادية يعني المتاحة بأيدي الناس. وأنا أذكر حاليا في الوقت الراهن أن هناك في مصر من يدعي المهدية، ودعوة جديدة، وبيقول حياة جديدة جدا، بيقول أن تحت بيته الذي يسكن فيه يوجد تابوت السكينة الذي تحمله الملائكة، هو مع موسى وهارون تحمله الملائكة، الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وهارون تحمله الملائكة. وعمل قضية كبيرة جدا، بقى قضية رأي عام والصحب تكتب والإعلام يتكلم، هو شخص عادي جدا، يعني شخص عادي، يعني ألفاظه ليست منضبطة، حليق اللحية، يعيش كما يعيش سائر الناس، ألقي بنفسه أنه هو المهدي، وأن آية يعني أن العلامة على استحقاق هذه المهدية أن تحت بيته تابوت السكينة فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وآل اللي جابوا ناس صوروا وعملوا وهاي الأثار، وقصة كبيرة اتنسجت. طيب لغاية كده الكلام ماشي. بعض المحيطين به جاء وقال يعني تجاوز الحد هذا، كل يوم يشوف له رؤية 2 3 4، ويصر على الناس إن لابد من تصديق الرؤية، يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، وأنا جاني هاتف وأرى رؤى كفلق الصبح أن فلان هذا هو المهدي، وتطور شوية وقال فلان ده رسول ربنا بعثه عشان ينقذ الناس الضيعة التايهة التعبانة دي اللي اتظلمت واللي حصل فيها وسوى. طب يا أخي لكل رسول آية، فما آية هذا الرسول؟ يقول لك الآية هي الرؤية، جاني إلهام، جتني رؤية، جاني هاتف قال لي هذا رسول الله. طب يا أخي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. لا، ما قال خاتم النبيين، ما قالش خاتم المرسلين. أنا ما بقولش نبي، أنا بقول رسول. وإنتوا يعني أخطأتم عندما قلتم إن كل رسول نبي ومش كل نبي رسول. لا، دي القضية معكوسة، ده كل نبي رسول ومش كل رسول نبي، عشان يفتح إجزت لقضية الإيه؟ الرسالة. تبقى النبوة اتقفلت والرسالة لسه إيه؟ لسه موجودة. طب يا أخي الدليل مسألة الرؤية، وانت مش نبي عشان يقول ان رؤياك وحي. انا ما شفتش الرؤية، كيف تلزمني برؤياك وتقول يا تقبل يا تكفر؟ ما هو الرسول مش لعبة، تؤمن به تبايعه يعني تبقى مؤمن، تدبر وتعرض. طب انتظر لما يظهر وانت جاي تقص الشريط بس. لا، ده من قبل الفتح، ده من دلوقتي، يا في مفصلة كاملة. طب بس انا لسه ما شفتش الرؤية اللي انت شفتها، ما انا ما حصلش عندي الدليل اللي حصل عندك. انت تتخذ نفسك زي ما انت عايز، بس لسه انا ما اقتنعت. ذكرني انا بكلام ابن حزم لما قالوا له الالهام مصدر المصادر التشريع، الالهام الالهام، قالوا طب ما تقولون في من الهم بطلان قولكم؟ انا جاني الهام بقى ان كلامكم غلط. ما تقولون في من الهم بطلان قولكم؟ بلما سألت إلهام من غير زمام ولا خطام ولا قواعد ولا تأصيل، خلاص أنا عندي إلهام إني كلامكم غلط، يبقى الموضوع انتهى كده، خلاص انتهت الرواية، انتهت القصة. ما هو ما فيش لا مرجعية ولا قواعد إلا إلهام، الإلهام يقابله إلهام والرؤية تقابلها رؤية. فنحن نؤكد أن أهل السنة والجماعة مجمعون متفقون على أن الرؤية المنامية لغير الأنبياء ليست مصدر من مصادر الوحي ولا الهدى ولا يعني ولا التشريع، لا تنشئ شريعة ولا تنسخ شريعة ولا تخبر يقيدا عن أمر مغيب تعتقد أنه واقع لا محالة. لكن ما قيمتها؟ أنها من المبشرات، البشارة والنذارة. ذهبت النبوة وبقيت الإيه؟ المبشرات. الله جل وعلا يكرم عبدا من عباده فيريه بعض المعاني اللطيفة، تبشره بحسن الخاتمة، تبشره بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعني أيضا تبشره بأنه على طريق الحق وتحمله على أن يزداد تمسكا به ويزداد ثباتا عليه. يعني طبعا مش معيار أنه حق أنه شاف الرؤية، لا، ده حق مستند إلى أدلة الوحيين القرآن والسنة الصحيحة. ثم تأتي هذه بشارة، فما بين البشارة والنذارة تدور قضية الإيه؟ يعني مسألة مسألة الرؤى. طب في حديث إن الرؤى الصالحة جزء من 46 من النبوة، وعلى فكرة بالمناسبة الحديث ده فيه حوالي 15 رواية، في رواية تقول إنها جزء من 45، جزء من 70، تطلع وتنزل، الروايات مختلفة. والحافظ ابن حجر بيقول إن التفاوت ده بحسب تفاوت مستوى إيمان الرائي. يعني رؤيا الأنبياء وحي معصوم بإطلاق 100%، ثم انزل درجة بقى، يعني رؤيا صالحين المستقيمين على الحق والدين، يعني الغالب في رؤاهم الصدق وقد يشوبها أحيانا أضغاث وأحلام. طيب من سواهم؟ لما تنزل بقى درجة، لما تنزل بقى درجة قال لك والله هم إيه؟ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، اللي هم مستور الحال، من استوى خيره وشره، حسناته وسيئاته، فبعض رؤاه 50-50 تمشي مرة مظبوطة ومرة تقلب. طب ومن كان يغلب عليه الصلاح يغلب على رؤاه الصدق، وقد يقع فيها ما يكون من تهويل الشيطان يعني وما يجلبه على الرأي. والكفرة والفسق الموغلين في الفسق، فهؤلاء الأصل في رؤياهم الضلال والتيه، وخاصة الشعراء. ليه الشعراء؟ إنه تعود ينسج المعاني الخيالية، شغال في الكذب على طول، لأن أصدق الشعر أعدب الشعر أكذبه، فشغال في رسم الصور الخيالية، تعودت يعني قريحته، تعود خياله على هذا، فينعكس هذا على الرؤى برضه، تكون رؤاهم يعني أقل الناس في باب الرؤى حظا في أن تكون رؤاه صادقة. بعدنا موقف وسطي في باب الرؤى، ما بين قوم غلوا فيها فجعلوها مصدر من مصادر التشيع، وقوم استدبروها وراء ظهورهم بالكلية فلم يلقوا لها بالا، ولا ده تخريف، ده خرافة، ده جهالة، ده كذا. التنويريين والحدثيين والفلاسفة ما يعتقدش، ما يفكرش أبدا في الكلام ده، رغم النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 من النبوة، يبقى لابد أن تعتقد أن في حاجة اسمها رؤيا الصالحة، وأن فيها بشارة وأن فيها نذارة. والموقف الوسط لأهل السنة والجماعة ما بين الغلاة والجفاء، الذين يعني ينزلون الرؤيا الصالحة منزلتها، لا يغلون فيها ولا يجفون عنها، يعني وإنما يقول رؤيا الأنبياء فقط وحي معصوم، وما سواهم يختلف الأمر باختلاف أحوال الرأي، وإني لا بأس أن يذهب إلى من يتولى تعبيرها. وبالمناسبة تعبير الرؤية مش استنبا، ما هوش استنبا واحدة، مش اللي يشوف ديك يبقى تأويله كذا، شوف نفسه على المنبر أو في الجامع بأذن يبقى تأويله كذا، لأن حال الرأي جزء من تأويل الرؤية. ابن سيرين يعني قال واحد قال قد رأيت نفسي أؤذن، يعني فقال له سوف تحج هذا العام إن شاء الله. بعدها واحد قال له لقد رأيت نفسي أؤذن، فقال له أنت لص سيقبض عليك أو تقطع يدك. هل هو أذان واحد شافه ده وشافه ده، إزاي بقى هنا حج وهنا لص؟ قال يعني توسمت في الأول الصلاح فاستظهرت بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وتوسمت في الثاني الفساد فاستظهرت قول الله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. أظن فيه برضو فروق فردية تختلف باختلاف أحوال الرأي، فينبغي اعتبار هذه المعاني وإحنا بنتولى. وطبعا لا ينبغي أن الشخص يهجم على تأويل الحديث من غير أن تكون عنده الدربة والعلم الكافي لهذا، لأن هذا علمه، وإلا يكون قولا على الله بغير علم. نعم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، واهدنا يا ربي سواء السبيل. ويبدو أن احنا سوف نتوقف عند هذا القدس على أن الثامنة والنصف، وإن شاء الله أرجو أن نتابع، وسوف أعدكم أن احنا نقدم تجسيد ليوم النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة ساعة بساعة، حتى تحيط بيوم النبوي إحاطة دقيقة بإذن الله في حدود الوسع والطاقة البشرية. إحنا لسه في الصباح النبوي، تحدثنا في الحضرة الماضية عن إشراقة الفجر، والآن تحدث عن مجلسه بعد صلاة الفجر صلوات ربي وسلامه عليه، وانتهى بعد هذا المجلس النبوي، يعني بقية دورة الزمن اليومية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زادنا الله وإياكم محبة فيه، اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته وأمتنا يا ربنا على ملته، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاه من فيها مصباح.